أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي بعنوان مناهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والغرض من هذه المحاضرة هو إعطاء فكرة ومعلومات عن طرق البحث في العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، حيث تدرس مواد باسم طرق البحث في مرحلة البكالوريوس وفي مرحلة الماجستير والدكتوراه. حقيقة لابد في البدء من الحديث عن أهمية البحث العلمي، فلا يخفى على الجميع أن البحث العلمي هو مصدر أساسي في تطور الحياة الإنسانية، وقد حدثت تطورات هامة وكبيرة ونوعية عندما بدأ الإنسان يستخدم الطريقة العلمية الحديثة، والتي بدأت بالفعل في أواخر القرن 19. وعملية البحث تعني الحصول على المعرفة والمعلومات. في مجال التربية وعلم النفس والاجتماع نجد أن عملية البحث من الناحية التاريخية كانت تستخدم طريقة التأمل العقلي في الوصول إلى المعلومات والنظريات والآراء والأفكار، وسبب ذلك أن هذه العلوم مرتبطة بالفلسفة التي تعتبر هي أم العلوم، والأسلوب الفلسفي أو الطريقة التأملية كانت هي الطريقة السائدة لدى الفلاسفة والعلماء على مر عصور التاريخ، لأنه حدث تغييرا هاما في مجال التربية وعلم الناس والعلوم الإنسانية بشكل عام في أواخر القرن 19، حيث بدأت هذه العلوم تحذو حذو العلوم الطبيعية وبدأت تستخدم طريقة البحث العلمي الحديث، والتي تتسم بمواصفات من أهمها الموضوعية، بمعنى عدم التحيز أو إصدار الأحكام دون الاستناد إلى أدلة علمية، والدقة، خاصية من خواص البحث العلمي، يعني أن الباحث يلتزم التزاما تاما بالحقائق التي يكتشفها في حدود بحثه، والنزاهة، أي أن الباحث في هذه المجالات، وخاصة أن هذه المجالات تمس الحياة الإنسانية والاجتماعية، لابد من الالتزام بالمعايير الخلقية والضوابط البحثية المتعارف عليها أيا كانت النتائج التي يتوصل إليها الباحث. من خواص البحث العلمي الحديث هو إمكانية الإثبات أو التحقق من صحة النتائج، أي أن البحث غرضه هو تكرار النتائج في مختلف الظروف، أي إمكانية استخدام هذه النتائج، فليس غرض البحث العلمي فقط الوصول إلى المعلومات والنظريات، وإنما يتعدى ذلك إلى مرحلة هامة هو تطبيق هذه المعلومات والنظريات. فإذا كانت هذه المعلومات والنظريات لا تتسم بالثبات فلا فائدة من استخدامها، وهنا لابد من الإشارة أن البحث العلمي يتناول مواضيع يمكن إخضاعها للدراسة ويهمل المواضيع أو الظواهر التي لا يمكن إخضاعها للدراسة العلمية على الرغم من وجودها. الخاصية الأخرى هو إمكانية التنبؤ بما يمكن أن يحدث استنادا إلى النتائج التي توصل إليها الباحث. فأحد أهداف العلم هو التنبؤ بالحقائق قبل حدوثها، كذلك أنه من خواص البحث العلمي هو إمكانية ضبط المتغيرات والعوامل المؤثرة في الظاهرة. فلا يخفى على الطالب أن الظاهرة الاجتماعية أو الظاهرة النفسية أو التربوية هي ظاهرة معقدة تؤثر فيها العديد من العوامل والمتغيرات، والباحث لابد أن يهتم بدراسة العوامل المرتبطة بالظاهرة وليس فقط الظاهرة. هناك تصنيفات متعددة لمناهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لكن هناك تصنيفا شائعا يقسم هذه المناهج إلى 3 مناهج أساسية أو 4 مناهج أساسية. المنهج الأول هو المنهج التاريخي، والمنهج الثاني هو المنهج الوصفي، والمنهج الثالث هو المنهج المقارن، والمنهج الرابع هو المنهج التجريبي. لو عدنا إلى المنهج التاريخي، فالمنهج التاريخي يهتم حقيقة بدراسة مجموعة من الظواهر التي حدثت في الماضي. ووفق المنهج التاريخي لابد من القيام بمجموعة من الإجراءات التي تتضمن جمع ومعالجة البيانات الخاصة بالأحداث الماضية، وذلك بصورة علمية ومنظمة بهدف اختبار فروض أو الإجابة على تساؤلات تتصل بأبعاد تلك الأحداث وأسبابها ونتائجها، بما يساعد على فهمها على أفضل مع إمكانية التنبؤ بالأحداث المستقبلية. والبحث التاريخي يساعد على إثراء المعرفة ويساهم في فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، لأن الحاضر وليد الماضي وأساس المستقبل. ومثل هذا النوع من البحوث يبرز التفاعلات بين الوقائع ويتيح إمكانية تقويم نظريات تشيع عن الماضي. فإذا انتقلنا إلى مجال التربية على وجه التحديد، نجد أن أفكارا وفروض البحث التاريخي تنمي القدرة على فهم تطور الفكر التربوي وتعمق العلاقة بينه التربية والإطار الثقافي والمجتمعي الذي توجد فيه، كما تزيد من فهم المشكلات التربوية المعاصرة وتنمي القدرة على استخدام الأدلة التاريخية في التثبت من الأحداث والوقائع. إن الكثير من الممارسات والنظريات والقضايا التربوية والنفسية والاجتماعية الحاضرة لا يمكن فهمها بشكل جيد دون الرجوع إلى الخبرات الماضية. فالإنسان دأبه منذ وجوده على الكرة الأرضية في البحث والتقصي وإصدار الأحكام وإعطاء الآراء، ولا بد من دراسة هذه المحاولات الإنسانية بمختلف مراحل تطورها من أجل فهم هذه الظاهرة وجذورها. المنهج التاريخي على الرغم من قلة استخدامه في البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية يمر بخطوات، ومن أهم من هذه الخطوات هو تحديد المشكلة ووضع خطة البحث. تحديد المشكلة عملية مهمة للباحث، ووضع خطة البحث عملية أخرى مهمة للباحث. بدون هذا التحديد نجد أن الباحث يتخبط بين مشاكل متعددة متناثرة، فلا بد أن يحصر الباحث موضوعه في مشكلة محددة ويضع خطة لها من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج التي تهدف إليه. فلو على سبيل المثال لو نريد أن ندرس ظاهرة العقاب من الناحية التاريخية، استخدام العقوبة في المجال التربوي مثلا على سبيل المثال، يمكن أن يبحث هذا الموضوع من الناحية التاريخية يعني نفترض الفروض التي من شأنها أن تحدد الأساليب التي كانت تستخدم في الماضي في العقاب في المجال التربوي في بلدان مختلفة أو في مراحل زمنية مختلفة. الخطوة الثانية في البحث التاريخي هو جمع البيانات، والباحث في البحث التاريخي يجمع بياناته من المصادر التاريخية، فليس لديه بحثا ميدانيا، وإنما مادته هي المادة التاريخية التي يجدها في المصادر التاريخية. ولا بد من الإشارة إن المصادر التاريخية تكون على شكلين، هي المصادر الأولية والمصادر الثانوية، وتعتبر المصادر الأولية أو الوثائق الأصلية هي أهم بكثير من المصادر الثانوية. الخطوة الثالثة في المنهج التاريخي هو تحليل البيانات. بعد أن جمعنا البيانات والمعلومات من المصادر التاريخية لابد من تدقيقها وفحصها ومراجعتها من أجل أن نتأكد من مصداقيتها، لأنه من المعروف أن في كتابة التاريخ الكثير من المعلومات الوهمية والمعلومات الكاذبة والغير صحيحة، فلا بد أن نخضع المادة التاريخية لنوعين من النقد: النقد الخارجي للبيانات وهدفه هو التعرف على أصالة المصدر الذي استخدم، هل هو مصدر صحيح هو أم هو مصدر غير صحيح منسوب لشخص ما، هل إن هذا المصدر كتب بيد المؤلف أم استنسخ من قبل آخرين إلى آخره من الإجراءات التي تتعلق بفحص المادة التاريخية من الناحية الشكلية. النقد الآخر هو النقد الداخلي للبيانات، ويعني تحديد دقة المحتوى البيانات التي يمكن الحصول عليها. وهذه العملية طبعا تكون عملية أكثر تعقيدا من النقد الخارجي، حيث يغوص الباحث في المادة التاريخية لفحصها وتدقيقها والتأكد من كون هذه المادة هي مادة صحيحة، وهي مادة تنتمي للفترة التاريخية التي كتبت فيها، وهل هي مادة متناقضة أو متسقة إلى آخره من التساؤلات الكثيرة. وفي آخر المطاف يقوم الباحث بصياغة بعدما قام بالتأكد من صحة البيانات والمصدر، يقوم بكتابة تقريره النهائي من خلال هذه المادة التاريخية. نوع آخر مهم من مناهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية هو المنهج الوصفي. الحقيقة المنهج الوصفي هو منهج أكثر استخداما وشيوعا في البحوث التربوية والنفسية، وهو يعرف بأنه مجموعة الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف ظاهرة ما اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلا كافيا ودقيقا لاستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث. وعلى الرغم من أن الوصف الدقيق المتكامل هو الهدف الأساسي للبحوث الوصفية، إلا أنها كثير ما تتعدى الوصف إلى التفسير، وذلك في حدود الإجراءات المنهجية المتبعة وقدرة الباحث على التفسير والاستدلال. ويرتكز المنهج الوصفي على الرغم من ارتكازه على الوصف، وهو أبسط أهداف العلم، إلا أنه يقوم الباحث بتعدي هذا البحث بتعدي هذا الهدف والتعمق والتحرر من عملية الوصف فقط للظواهر، وإنما أيضا تشمل عملية الوصف وصف العلاقات الموجودة بين الظاهرة والظواهر الأخرى. والمنهج الوصفي يشتمل عدد من التقنيات والطرق المسحية وطرق الارتباطات ودراسة الحالة. في بحوث المسحية يقوم الباحث بدراسة ظاهرة، وذلك من خلال التعرف على هذه الظاهرة من خلال استبيان. ومن أشهر أنواع الدراسات المسحية هي دراسات الرأي العام ودراسات الاتجاهات الإنسانية نحو مواضيع محددة. ومن خلال استبيان أو أداة بحثية يقوم الباحث بتوزيعها على مجموعة من الناس للتعرف على آرائهم في ظاهرة معينة أو عملية معينة. البحوث الارتباطية هي بحوث أكثر تطورا وتعقيدا من البحوث المسحية. فالبحوث الارتباطية عادة لا يدرس ظاهرة محددة وإنما لوحدها، وإنما ارتباطها بظواهر أخرى. ويقوم الباحث بالتركيز على دراسة هذه الظاهرة، يعني أحد المهام الأساسية للباحث هو دراسة الظاهرة وتحديد الظواهر المرتبطة بها وتحديد طبيعة العلاقة الموجودة بين هذه الظاهرة والظواهر الأخرى. فعلى سبيل المثال، لو أردنا بحث يهدف إلى دراسة التحصيل الدراسي لمجموعة معينة من الطلبة، فدراسة هذه الظاهرة تتطلب معرفة درجات الطلبة في مختلف من المواضيع من خلال اختبارات تعد لهذا الغرض، وكذلك يتعدى الأمر إلى تحديد العوامل التي تؤثر في تحصيل الطالب، تحصيل الطالب كظاهرة أو كمتغير يتأثر بالعديد من المتغيرات الأخرى، منها مثلا الذكاء، كذلك مثلا المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعائلة، كذلك مثلا المشاكل التربوية والنفسية، مثلا مستوى أداء المعلم والعملية التربوية. إذن هناك مجموعة من العوامل ممكن قياسها ودراسة ارتباطها بهذه الظاهرة. أيضا من المنهج الوصفي هناك دراسة الحالة، ودراسة الحالة تعني أننا نركز دراسة شخص معين بطريقة منظمة أو ظاهرة معينة بطريقة معمقة. فلو أردنا على سبيل المثال دراسة طالب أسباب رسوب طالب معين، فلا بد أن نقوم باستخدام طريقة دراسة الحالة، لأن الطرق الأخرى تستخدم عينات كبيرة ودراسة الحالة لا تستخدم عينات كبيرة، وإنما تأخذ مفردات هذه العينات، كأن يكون دراسة طالب معين أو حالة معينة، دراسة معمقة من مختلف الجوانب. المنهج الآخر من المناهج الأساسية هو المنهج المقارن. المنهج المقارن هو أحد أنواع المناهج الوصفية، ويمتاز المنهج المقارن بأنه منهج يكسب البحث معنى أعمق وأوسع، ويستخدم المقارنة بين وحدات مختلفة من أجل تفسير الظاهرة المراد بحثها. ومن أساليب المنهج المقارن هو المنهج الطولي، ويستخدم المنهج الطولي عادة في دراسة الظواهر في ميدان النمو الارتقائي، أي في مثلا على سبيل المثال في دراسة نمو الطفل في مراحل زمنية مختلفة، كأن يكون ندرس النمو الجسمي أو النمو العقلي أو النمو الخلقي إلى آخره من أنواع النمو عبر الزمن. فيخضع مجموعة عدد قليل من الأطفال ويتم دراسة الظاهرة وهي حالة النمو عبر الزمن، فيتم قياس هذه الظاهرة في فترة زمنية قد تمتد إلى 15 سنة، ثم بعد هذه الفترة تقارن نتائج هذه الفترات الزمنية مع بعضها والوصول إلى بعض المفاهيم والنظريات. ومن البحوث التي أجريت وفق هذه الطريقة بحوث بياجيه عن التطور أو النمو العقلي، هناك منهج المستعرف وهو عكس المنهج الطولي. المنهج الطولي أنه ندرس الظاهرة ونتبعها عبر الزمن، ولكن المنهج المستعرض أنه ندرس الظاهرة في فئات عمرية مختلفة، كأن يكون مثلا ندرس النمو العقلي لدى الأطفال في سن عمر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة إلى 18 سنة. إذن عندنا 18 مجموعة بحثية، وكل مجموعة نخضعها إلى الدراسة والبحث للتعرف على خصائص النمو العقلي لديها، ثم من خلال النتائج راح سوف نتوصل إلى مجموعة من القواعد والنظريات التي تحكم عملية النمو العقلي بين هذه المجموعات ذات السنين المختلفة. فالمنهج الطولي والمنهج المستعرض منهجان يهتمان بدراسة ظواهر النمو، من أهم المناهج في العلوم الإنسانية هو المنهج التجريبي، وكما نوهت في بداية المحاضرة فإن المنهج التجريبي هو منهج عام استخدم في العلوم الإنسانية، وقد سبقته في الاستخدام العلوم الطبيعية، وقد أحدث هذا المنهج ثورة وانفجار معرفي كبير في مختلف المجالات، ومنها مجال التربوي والمجال النفسي والمجال الاجتماعي. والمنهج التجريبي يعني طريقة من طرق البحث تتضمن تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لواقعة معينة مع ملاحظة التغيرات الناتجة عن ذلك وتفسير تلك التغيرات. التجربة العلمية تكشف عن العلاقات السببية بين المتغيرات المؤثرة في الظاهرة محل البحث، وتستخدم التجربة في اختبار فرض أو أكثر لتقرير نوع العلاقة بين المتغيرات من خلال دراسة المواقف المتقابلة التي ضبطت كل المتغيرات ما عدا المتغير المستهدف معرفة تأثيره. وبموجب المنهج التجريبي لابد أن نقوم بتجربة، والتجربة يعني دراسة ظاهرة معينة في مختبر أو في صف أو في مكان معين، ونلاحظ التغيرات التي تنشأ نتيجة البرنامج التجريبي أو الأسلوب التجريبي المستخدم لهذه التجربة. وعند الحديث عن المنهج التجريبي لابد أن نتحدث عن المتغيرات. ففي التجربة هناك نوعان من أو ثلاثة أنواع من المتغيرات. النوع الأول هو المتغير التابع، وهو الظاهرة المراد دراستها. النوع الثاني المتغيرات المستقلة، وهي المتغيرات أو الظواهر التي تؤثر في المتغير التابع، والمراد معرفة تأثيرها في المتغير التابع. وهناك المتغيرات المحايدة، وهي أيضا من ضمن المتغيرات المستقلة، هي متغيرات مستقلة قام الباحث بتحييدها، أي منع إحداث تأثير في المتغير التابع. وكل هذا يحدث ضمن تصميم تجريبي يقوم بوضعه الباحث العلمي قبل إجراء التجربة. والتصميم التجريبي هو أيضا على أنواع، هناك تصميم التجربة الواحدة وهو أبسط أنواع التصميمات التجريبية، وتصميم التجربة الواحدة أو المجموعة الواحدة تعني أننا نقوم بتجربة على مجموعة واحدة في ظاهرة معينة. على سبيل المثال نريد أن نعرف تأثير برنامج علاجي على مجموعة من المرضى بمرض الاكتئاب، فوفق هذا التصميم التجريبي نختار مجموعة من المرضى الذين هم تم تشخيصهم كمرضى اكتئاب، وإجراء لهم اختبار قبل التجربة يسمى اختبار قبلي، ويقاس في هذا الاختبار درجة الاكتئاب الموجود لديهم، ثم تخضع المجموعة إلى العلاج المستهدف. والعلاج المستهدف هو يعتبر المتغير المستقل، وحالة المريض حالة الاكتئاب هو المتغير التابع. ثم بعد انتهاء التجربة يتم اختبار أيضا المجموعة مرة أخرى بنفس الاختبار لمعرفة التغير الحاصل في درجة الاكتئاب، ثم تقارن درجاتهم بين الاختبار البعدي والاختبار القبلي. هذا هو نموذج التجربة البسيطة على المجموعة الواحدة، تصميم المجموعة الواحدة. هناك تصميم آخر، تصميم المجموعتين أو تصميم المجموعة الضابطة. وفي هذه التجربة يتم اختيار مجموعتين، مجموعة تسمى بالمجموعة الضابطة وهي المجموعة التي لا تجرى عليها التجربة، وإنما فقط تستخدم للمقارنة مع المجموعة التجريبية. المجموعة الثانية هي المجموعة التجريبية، هي المجموعة الخاضعة للتجربة. فلو رجعنا إلى مثالنا السابق، فالمجموعة التجريبية هي المجموعة المرضى المكتئبين الذين اخترناهم وأخضعناهم للبرنامج العلاجي. في التصميم الثاني، تصميم المجموعة الضابطة، لابد أن نختار مجموعة مجاور هذه المجموعة أيضا من مرضى الاكتئاب وبنفس مواصفاتهم، ثم لا نستخدم معهم برنامج العلاج، وبعد انتهاء التجربة نقارن درجات المجموعة التجريبية مع المجموعة الضابطة لمعرفة تأثير البرنامج التدريبي. وهناك أيضا تصميمات أخرى كثيرة لا يسع الوقت في التطرق لها. في نهاية المحاضرة أريد أن أركز لطلبتنا الأعزاء على نقاط هامة في اختيار بحوثهم وفي تحديدها وفي إجرائها. فعملية البحث العلمي هي عملية منظمة، هناك نقاط هامة لابد أن يتم الانتباه. من هذه النقاط هو اختيار موضوع البحث. الباحث لابد أن يختار موضوعا لبحثه أي عنوانا، وكثير من الباحثين أو الطلبة يقعون في تشويش بحيث أنهم يقومون بصياغة عنوان أما غير واضح وغير دقيق، أو أنه عنوان يحوي ظواهر متعددة غير متناسقة. فلا بد أن نختار عنوان البحث أو موضوع البحث اختيار جيد يمثل مشكلة حقيقية يواجهها مجموعة من الناس أو يواجهها الباحث. والخطوة الأخرى أن يقوم الباحث بتحديد المشكلة، مشكلة البحث. فلو نريد مثلا على سبيل المثال أن ندرس تعاطي المخدرات، فلابد هنا أن نحدد ما هو حجم هذه الظاهرة، وما هو امتدادها، وما هي أسبابها، وما هي المتغيرات المرتبطة بها. هذا شيء مهم جدا في بداية البحث لابد أن يقوم به الباحث من أجل دراسة البحث بشكل جيد. النقطة الأخرى، البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية لابد أن يحتوي على جزئين أساسيين. هو الجزء الأول هو الإطار النظري والدراسات السابقة، والإطار النظري والدراسات السابقة يعني أن الباحث يقوم بإعطاء فكرة نظرية عن البحث تتضمن أهم النظريات التي قيلت سابقا في موضوع البحث، أهم العوامل المرتبطة بمشكلة البحث، ويعتمد الباحث في هذا الميدان على مصادر علمية، لا يعتمد على مجلات أو على الإنترنت، وإنما على مصادر علمية، أن يحسن اختيار المصدر العلمي بأن يكون صاحب المصدر هو شخص موثوق علميا وفي حقل الاختصاص. كذلك يتضمن هذا الجزء الأساسي النظري والدراسات السابقة أي البحوث التي أجريت في هذا الميدان. قد لا يكون من الضرورة إذا لم يجد الباحث بحوث في نفس الموضوع مباشرة أن يختار المواضيع التي القريبة من موضوع بحثه، وهذه عملية مهمة من أجل إعطاء أرضية نظرية للباحث يستند عليها من أجل صياغة فروضه، وتوفر له فكرة نظرية أو صورة نظرية أو إجابة نظرية عن مشكلة البحث. الجزء الثاني هو الجانب الميداني، جانب مهم يتضمن العديد من الفقرات. أحد هذه الفقرات هو عينة البحث. الباحث لابد أن يختار عينة مناسبة تناسب بحثه. فلو أردنا مثلا دراسة مشكلة مثلا التبول الإرادي، فلابد أن نختار مجموعة من الأطفال الذين من المحتمل أن يواجهون هذه الظاهرة، لا أن نختار مجموعة من المراهقين. فلابد أن نختار العينة المناسبة للبحث وأن تكون هذه العينة ممثلة للمجتمع. والمقصود أو الهدف من اختيار عينة ممثلة للمجتمع من أجل أن نستطيع أن نعمم النتائج التي نحصل عليها من العينة إلى المجتمع، لأن هدف الباحث ليس هو الحصول على إجابات أو نتائج لعينة البحث الذين هم عدد قليل من الناس، هو هدفه المجتمع. فلأجل ذلك لابد، ولكون أن الباحث لا يستطيع أن يدرس المجتمع بأكمله، فلابد أن يختار عينة، واختياره العينة لابد أن تكون بطريقة تجعل الحكم على هذه العينة بأنها عينة ممثلة للمجتمع. وهناك طرق إحصائية لاختيار العينة بطرق ما تسمى بالطرق العشوائية. هناك أداة البحث أيضا، عنصر مهم من عناصر الجانب الميداني. وأداة البحث تعني الأداة التي نستطيع التي نقوم بجمع المعلومات بواسطتها عن الظاهر، وقد تكون هذه الأداة استبيان، وقد تكون هذه الأداة استمارة، وقد تكون هذه الأداة اختبار نفسي أو اختبار عقلي أو مقابلة يقوم بها الباحث أو أسلوب الملاحظة. إذن هناك عدة أدوات للبحث، لابد للباحث أن يقوم باختيار الأداة المناسبة لبحثه. بعد أن يجمع الباحث هذه المعلومات لابد أن يعالجها بالوسائل الإحصائية المناسبة. وهنا لابد من أن أركز أو أشدد على أن النتائج التي يخرج بها الباحث في بحثه يجب أن تكون مرتبطة بأهدافه. هناك محطات أساسية في البحث، هو موضوع البحث أو عنوان البحث وأهداف البحث ونتائج البحث. هذه النقاط الثلاثة يجب أن تكون مترابطة. لا يجوز أن نضع أهداف بحث ونخرج نتائج ليس لها علاقة بأهداف البحث، هذا ليس هدف بحثا علميا. لابد أن تكون دائما النتائج مرتبطة بالأهداف. كذلك من المهم على الباحث توثيق المصادر بطريقة صحيحة. الباحث يعتمد على مصادر متعددة، وكلما اعتمد على مصادر متعددة أكثر كلما يعتبر بحثه أكثر قيمة علمية. وهناك نوعان من التوثيق، هناك توثيق إذا أخذ الباحث النص من المصدر بالنص بدون تصرف، لابد أن يحصره بين قوسين، وإذا أخذ الفكرة فقط وصاغها بأسلوبه فيمكن أن يشير إلى المصدر بدون أن يحصر هذه المادة بين قوسين. وهناك ضوابط يجب مراعاتها في كتابة المصادر، فلا تكتب المصادر كيفما اتفق، وإنما يكتب المؤلف أولا ثم عنوان الكتاب ثم دار النشر ثم سنة النشر والصفحة التي يأخذ منها الباحث. تقريبا وصلنا إلى النهاية في هذه المحاضرة. أتمنى أن لم أطل عليكم في هذه المحاضرة، وأتمنى أن قد استفدتم لكن أؤكد أنه المناهج البحث هي ليست فقط دراسة وإنما هي ممارسة وتطبيق، وقد تكون من الأسئلة المهمة التي ربما تسألون عليها أنه أكتب خطة بحث تجريبي أو خطة بحث وصفي أو خطة بحث تاريخي أو خطة بحث تقوم بصياغتها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.